الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما بعد.
رحمهم الله ورضي الله عز وجل عنه. أما عن النبز الذي يعني قال فيه الشيخ محمد برأيه، فهو كما قال على جد لغويا، فهو كما أثبت هنا، والنبز هنا بمعنى العيب، يعني نبزه نبزا أي عابه، نبزه بكذا لقبه بكذا، فهو كما قال على اللغة الصحيحة. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة يعني أقول لإخوان الفضلاء، يعني هكذا رأيت من مشايخي هنا ومن شيخنا شيخ النواز رحمه الله ومن غيره ممن التقيت بهم بمكة، يقرؤون من الكتاب، يقرأ من الكتاب، وفي مثل هذه المجالس يعني فلكل مجلس له صورته، فعند القراءة من كتاب ترى لا تخلو القراءة من فائدة، صحيح؟ ضبط كتاب وده كفاف، هذا واحد. اثنين، مسألة كلمة لغوية مشكلة بتجد بيانها. ثالثا، تعقيب. الرجل مثلا تكلم بفحو آية ترشد إلى الآية، تكلم بفحو حديث ترشد إلى الحديث، سمعية؟ قد يكون في تعليق أو تعقيب على المصنف موافقة أو مخالفة. فمسألة إنه مثلا نقول إنه يعني نعجل في هذا، لا نتعجل يعني، فمسألة الدراسة المنهجية هذه هي محتاجة شيء من الصبر، ولا نقول مثلا القراءة ونمكن نقرأ إطلاقا. يعني كم من صفحات في تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله على فتح الباري، تمر صفحات كثيرة ولا يتكلم، ويأتي يتكلم في مجلس واحد قد يجلي بسطر واحد، تجد الكل يعقب الإيه بهذا السطر. فالمسألة يعني ليست يعني كما يتصور بعض إخواننا. الشيخ صفت نبدي رحمه الله في مجالسه أيضا كذلك، الشيخ شواد في كتاب ميتامين إيش أضاف، لكن الشيخ زكريا حفظه الله. فهذه أشياء في غاية الأمر. أولا المجلس وهم القوم لا يشقى. ثانيا كما قلت، ضبط الكتاب، قراءة الكتاب ومرت المسائل عليه، بإضافة كلمة أضيفت، حوار مثلا أضيف، معلومة مثلا من الواقع أو لها ارتباط بشيء معين، أنت معايا؟ كل ده هذه فوائد يا إخواني من مسألة، لأنه هذا الذي قيل قديما يوم أن بدأت في بلبيس لما التقيت بمشيخنا رحمه الله رحمة واسعة، كان ومنهم الآن يعني في سني أو يدم أو يعلو، وكان لا يحضرون مجالس المشايخ. أنا مثلا أجلس إما أدون معه الكتاب أو معلومة خارجية أدونها عندي حتى الآن أفتخر بها في مكتبتي بالتاريخ واليوم حتى هذه اللحظة. فمثلا أقول لأحدهم يوما، وكان يعني أقول عن الشيخ يجلس، وأنا عن الشيخ بقول إذا بيقرأ من الكتاب، طبعا علمت أنه ده حال المعذرة في السياق الجهل الذين لم يتربعوا عند المشايخ ولم يعرفوا قدر المكان اللي يجلس فيه. المسألة مش مسألة ما بيقرأ من الكتاب، لا، مسألة انه يمر المجلس كله يعطيك كلمة. اذا نظرت بتراجم السلفيين الاخيار يضرب مسافات لاجل ان يحصل على معلومة او على مسألة من المسائل، صحيح؟ يكفي ان هو يوفر عليك قراءة الكتاب، اكبر قراءة الكتاب ووفر عليك قراءة الكتاب، تمام؟ قد تغيب عنك مسألة، قد يكون الى اخره، عجل من العجل اللي برضو تصوبه او توافقه او تخطيه فيه الى اخره. طبعا لها فوائد سواء كان ما ذكرته او غير ما ذكرته، فليق ولا يتعجلون. فكما انتهينا الحمد لله من 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 كتب، والحمد لله اوشكنا ودخلنا قطعا شوطا كبيرا، والمحتاج موضوع صبر، صحيح؟ فاسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم من الحق والرشاد. قال: واما نبذهم لاهل السنه بانهم مجسمه لاثباتهم صفات الله تعالى كما جاءت في القران وفي السنه المطهرة. وأما نبذهم أهل السنة بأنهم مجسمة لإثباتهم صفات الله تعالى كما جاء في القرآن وفي السنة المطهرة. وهذه منقبة في حق أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة. فهو نبذ أبان عن جهلهم بحقيقة عقيدة السلف. الأول عيب من هؤلاء هو نبذ أبان عن جهلهم بحقيقة عقيدة السلف، وأبان عن قصورهم في الفهم السليم لنصوص الوحيين. فإن لفظ التكسيم عند السلف هو من الألفاظ التي يجب التحرز منها عند إطلاقها، من الألفاظ التي يجب التحرز منها عند إطلاقها على الله تعالى. ولا بد أن نسأل من أطلق عن مراده بالجسم، فإن أراد بإطلاق الجسم على الله تعالى معناه في لغة العرب من أنه يوصف بصفات يرى بالأبصار ويتكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب، وأنه مستوي أي مستوي على عرشه، وأنه تصح الإشارة إليه ويصح أن يسأل عنه بأين، وأن له وجها ويدين. فإطلاق الجسم بهذا المعنى صواب. انت من هذا الكلام فإطلاق الجسم إيه؟ لكن على قاعدة ليس كمثله شيء، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته الرسول لربه وننفي ما نفاه الله عن نفسه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما سكت عنه الله ورسوله. هذا عند القضية. فليس معنى التجسيم التشبيه أو التمثيل، هذا خطأ. لا، قال مع أن القيل مخطئ في إطلاق هذه العبارات التي أحدثها. شوف بقى الكلام، شوف هذا الكلام، هذا الكلام غير معروف عند السلف رحمهم الله رحمة الواسعة. الألفاظ يتداولونها على الجادة من غير نكير في أشياء بصور مرضية عندهم رحمهم الله، ولا مخطئ لهم فيها. لكن هذه الألفاظ التي أخذت حيزا من المبالغة والتشاعب بالعقل المجرد، قال مع أن القيل مخطئ في إطلاق هذه العبارات التي أحدث علماء الكلام. شفتم الكلام؟ هذه العبارات التي أحدثها علماء الكلام، يعني اللوثة كلها أتت من طريق هؤلاء. وليكتفي بالألفاظ الشرعية مثل ليس كمثله شيء. الله سميع، كيف سميع؟ ليس كمثله شيء. الله بصير، كيف بصير؟ ليس كمثله شيء. الله ها؟ إذن الله يغضب، الله كذا، الله كذا، أي صفة ثبتت عن الله وثبتت عن رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا ليس كمثله شيء هو السماء والبصر، وله المثل الأعلى، وقل هو الله أحد، وغير ذلك من الأشياء التي ينبغي على كل مسلم دارس لأصول أهل السنة أن يتحرر في إطلاق هذه الألفاظ. وإن أراد بإطلاقه نفي الجسم عن الله، وإن أراد بإطلاقه نفي الجسم عن الله تعالى أنه ليس جسما مثل سائر الأجسام التي تتكون من أجسام متفرقة فهو صواب. طبعا كل هذا يدور حول المثلية والتصور لماهية الإيه؟ لماهية التجسيم. كيف يكون؟ هذا يدور حول هذا، ويريد أن يوصل المعلومة إلى القارئ بهذه الكيفية. فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، ومع تصويبه فإنه مخطئ في إطلاق هذه العبارة التي أحدث علماء الكلام. فإنه لم يعهد عن السلف أن أطلقوا لفظ الجسم على الله لا نفيا ولا إثباتا، فإن كان ولا بد من إطلاقها. شو بقى الكلام؟ وهنا تنبيه من أئمتنا رحمهم الله، أئمة السلف الذين جرى هذه الألفاظ على ألسنتهم، فكذا جرت على ألسنة الأئمة المحاورين لأهل البدع والضلال في عصرهم، تجد هذه الألفاظ تجدها في ثنايا كلامهم. تمام؟ معنى هذه الكلمة هل يكون هو اعتبرها على فهم أهل الكلام؟ أن هو قال بها لمجاراة أهل الكلام على النقيض من أهل الكلام؟ هي جرت هنا بقى، هنا الكلام جرت على لسانه مجاراة للمبتدع ليكشف له ازاي؟ لا ليقر له بهذا الايه؟ بهذا اللفظ. هذا ما نراه كثيرا في كتب سلفنا رحمهم الله الذين هم عمانة اهل السنة والجماعة. هذا يعني شيء مهم اردت ان اقول لاخواني حتى لا تختلف طول ما تكلم ده مثل ما تكلم ده ابن خالد، تكلم ده فلان من اهل التحقيق. لا، الاصل فيه انه تبع لسلفه رحمهم الله رحمة واسعة، وانما جرت انهم نشأوا في مستنقع من اهل البدع والضلال، فجرت هذه الالفاظ على ألسنتهم على سبيل المحاورة أو على سبيل الإخبار، لا على سبيل الإقرار بالمعنى المراد عند أهل البدع. نعم. فهنا قال إن هذه الألفاظ لم تعد عن السلف الصالح أن أطلق لفظ الجسم على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، فإن كان ولا بد من إطلاقها فلتكن بالألفاظ الشرعية التي تدل على تنزيه الله تعالى على الإطلاق مثل ليس كمثله شيء، وكل مره وله المثل الأعلى، وغير ذلك من الألفاظ العامة المشتملة التي من الألفاظ العامة المشتملة على التنزيه الصحيح كما تقدم. وأما إن أريد بهذا الإطلاق نفي الجسمية عن الله تعالى بمعنى نفي صفات ثابتة بالكتاب والسنة، يعني هو يحاوره من كل إيه؟ من كل اتجاه. وأما إن أريد بهذا الإطلاق نفي الجسمية عن الله تعالى بمعنى نفي صفات ثابتة بالكتاب والسنة كالاستواء والنزول والوجه والسمع والبصر إلى آخر صفاته عز وجل، هو ما يهدف إليه علماء الكلام. شفتوا الكلام؟ وهو ما يهدف إليه علماء الكلام. هذا الناظر والمتعلق في كلام أهل الكلام والمدندون حول هذه الأشياء ليتوصلوا إلى هذه الحقيقة عنده، وهذا باطل كما قال، فهذا النفي باطل بهذا المعنى، لأن إثبات هذه الصفات لا يلزم منه وقوع التشبيه الذي حضره هؤلاء المبطلون بزعمهم، فإن تصور إثبات الصفات أنه يقتضي التشبيه هو نفس التشبيه المذموم، فإن النافي للصفات لم ينفي إلا بعد أن أصبح مشبها فيها، فوقع في الخطأ الذي جره إلى خطأ أكبر منه هو إثبات ذات خيالية عن الصفات. شفتوا بقى الكلام إزاي؟ خلاص هم حطوا نفسهم في موضع مذموم مدحور، يعني طب ليش هذا الكلام؟ خلاص المسألة قضية والخاضع عندك ثابتة ولا كلام. خلاص الرحمن والعرش استوى، كيف استوى؟ ليس كمثله شيء وسمعهم بسيط. خلاص إذا الخوض بالعقل الباطل في هذا التوهان وهذه الخيالات لابد أن ينتج عنه رد لما هو ثابت، وهذا الذي نشأ فيه فرق الضلال. قال فوقع في الخطأ الذي جره إلى خطأ أكبر منه هو إثبات ذات خيالية عن الصفات، هو أمر لا يمكن وقوعه إلا في تخيلات الذهن، وهي تخيلات فاسدة، وأما في خارج الذهن فلا يمكن وجودها. وإذا كلك عقلا عقلا عقلا، هذه الكلمة مجرية لما تسمعها من سلفي ينتمي إلى منهج السلف الصالح واسمعها منهم تجدها مجرية، يعني أنا ما أسمعها من حتى لو من مشاهير حتى ولو من الفضلاء المعاصرين بتزعجني هذه الكلمة، ما أحب أسمعها منهم، إن عقلا يجوز عقلا ما في منع عقلا، كلمة هذه يعني بصراحة بتجعلني أنا شخصاً من موقف، يعني مثل هذه الأشياء لا أقول، لا دائما لا تجري كلمة عقلا على لساني، لا أنا أقول شرعا ثم أنا بعدك منزل العقل السليم على الشرع. مثلا واحد يقول امرأة عاش معها زوجة هذا الأشهر هنا ثم سافر وعد سنة اثنين ثلاثة فرجع لها زوجته حامل، فأقول لك عقلا يجوز العقل، وانت بقى كده خيالات موجودة بقى في بعض الكتب السلفة وإيش الكلام ده، بعض الخصوم بدل الأشياء وفلان مش عارف بعض بطن أمه كام سنة وبعض بطن أمه كام سنة، طبعا لا يعني ما يصير هذا الكلام، يعني اقضي في المسألة قضاء محكما بأمر فيه شيء من التوئدة وهذه الأشياء خاصة في المسحزات والمستجدات الكونية، لكن مرش عقلا يجوز وابن الفتوى أو القضاء على الايه؟ على العقل، يعني هذا كلام كبير وفيه بحوث علمية شائكة، علمية أقول علمية شائكة لا ينبغي أن تهمل بين أهل العلم الشرعي، هذا من النقاط المهمة. هتقول لي ابن كثير، ما انا عارف ابن كثير ومش عارف انا اخش في التفاصيل في البدايه والنهايه، باقي فيها اشياء كثير، تفسير الثعلبي اقرا بقى الصبح دي، مثل هذه الاشياء موجوده، لكن انا اقصد الان قضيه اقول عقلا عقلا عقلا، يعني اقصد هذا الكلمه، يعني حتى واحد قال كيف يكون العقل؟ لو كان العقل تطور هذا العقل قال اضرب الجزمه، يعني مش عاوز ادخل في القضيه، وصار كيف يكون عقلا؟ يعني شفت بقى الكلام دخل المساله ازاي؟ اثبتش لي علميا، اثبتش لي بالتاريخ الموجود به، وبدأ يتكلم علي بالاحتجاج من يام الدقاء، انتم انتم تثبتون كل شيء صح او غلط بالاسانيد، اثبتش لي بالاسانيد، وقف الكلام وانتهى الحوار وصارت المشكلة ما اتحلت، لانه لو دخل فيها باسلوب علمي وشرعي مضبوط هذا الامر هتحل، لكن هو انا ما قصدت ادخل في هذه المسألة، لكن اردت كلمة ايه عقلا يعني كان ينقلني إخواني من كنت أصول الدين عن المشاهير كالمفتي وغيره دائما يفترض أشياء وهمية من نابع خيال أصول الفقه عند المتكلمين مثلا عقلا لو حدث عقلا تمشي ولا ما تمشيش طبعا لو واحد من إخواننا قال له ما تمشيش هيبقى مش معد فطبعا إما أن يسكت وإما أن العقيل اللي معاه يقول له يمشي هو ده المطلوب فطبعا هذه أشياء خطيرة وما أتت اللوثات إلا من طريق العقلاني وبهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله فمن قال أنه جسم وأراد أنه مركب من الأجزاء فهذا قول باطل وكذلك إن أراد أن يماثل غيره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل أن الله ليس كمثله شيء أن الله ليس كمثله شيء في شيء من صفاته فمن أثبت لله مثلا في شيء من صفاته فهو مبطل ومن قال أنه جسم بهذا المعنى فهو مبطل ومن قال أنه ليس بجسم بمعنى أنه لا يرى بالآخرة ولا يتكلم بالقرآن وغيره من الكلام ولا يقوم به العلم والقدرة وغيرهما من الصفات ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء ولا عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إليه ولا يفعل إليه بالكلم الطيب ولا تعرج الملكة والروح إليه فهذا قول باطل وكذلك كل من نفى ما أثبته الله ورسوله وقال إن هذا تكسيم فنفيه باطل وتسمية ذلك تكسيما تلبيس منه فله إن أراد أن هذا في اللغة يسمى جسما فقد أبطل وإن أراد أن هذا يقتضي أن يكون جسما مركبا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة أو إن هذا يقتضي أن يكون جسما والأجسام متماثلة قيل له أكثر العقلاء يخالفونك في تماثل الأجسام المخلوقة يرد بالإيه؟ بالعقل هو صحيح؟ أي نعم قيل له أكثر العقلاء يخالفونك في تماثل الأجسام المخلوقة إنسان وإنسان ومع ذلك تجد في إيه؟ وتقول ده بيسمع وده بيتكلم ودي ها؟ الكلام تجد فيه اختلاف في الكلام ده لهجة شرقوية لهجة سعودية لهجة مش عارف صحيح ولا لا مختلف تمام تمام؟ ال 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 أيضا طريقة الظهر صحيح؟ طريقة الهيئة من الهيئة الصفة من الصفات تمتد بها قوم دون قوم الآخر إلى آخره الأجسام أن هذا طويل والطول يختلف هذا قصير الكسر يختلف صحيح هذا سمين والثمن يختلف هذا ومع ان المسمى ايه واحد قيل له اكثر العقلاء يخالفونك لتماثل الاجسام المخلوق وفي انها مركبه فلا يقولون ان الهواء مثل الماء ولا ان الحيوان مثل الحديد ولا ان الحيوان مثل الحديد والجبال فكيف يوافقونك على ان الرب تعالى يكون مماثلا لخلقه إذا أثبت له ما أثبت له الكتاب والسنة والله تعالى قد نفى المماثلات في بعض المخلوقات وكلاهما جسم كقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم مع أن كلاهما بشر فكيف يجوز أن يقال إذا كان لرب السماوات علم وقدرة أن يكون مماثلا لخلقه والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ومن قال إن السلف مجسمة فقد افترى عليهم لأنهم من أبعد الناس ومن أشدهم تحذيرا من إطلاق العبارات التي فيها حق وصواب وانحراف وبطلان ومنها إطلاق الجسمية على الله تعالى فإن السلف يمنعون منعا قاطعا من إطلاقها على الله تبارك وتعالى ولكن في حال إطلاقها يقيدونها بما سبق أن عرفته اللي هو يبانون الكيف الاستواء معلوم والكيف خلاص يقيدونها بما سبق ان عرفته فكيف يصح وصفهم بعد هذا بانهم مجسمه وهل يصح أن يوصف الناس للشيء بأنه مثبت له؟ وبهذا يدل على ما أشار إليه صفحة 125 في مقطع كلامي، قال نبدو من هذا أبان عن جهلهم بحقيقة السلف وعلم السلف وعقيدة السلف رحمهم الله رحمة واسعة. إذا دل هذا على التزوير والكذب على أهل السنة رحمهم الله رحمة واسعة. قال وأما نبذهم لهم بأنهم غثاء وغثراء، فهو بمعنى أن أهل السنة هم كالغثاء الذي يحمله السيل عند انحداره، وكما ورد في الحديث ولكنكم غثاء كغثاء السيل، حديث أداه إلى أبي دود واحد حديث ثوبان، وسبق تحقيق وتخريجه في صفحة 53 من هذا المصدر، وهو حديث حسن كما سبق بيانه. والغثراء بمعنى سفلة الناس وأرذال وأراذلهم، والغثراء بمعنى سفلة الناس وأراذلهم. والمعنى بهذا النبذ الباطل أن أهل السنة هم سفلة الناس الذين هم كزبد السيل، أي لا خير فيهم ولا نفع. وهذه مغالطة ظاهرة وظلم واضح، ويستطيع أي شخص أن يتبين صحة هذا حينما يتصور أن الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلوا على الهدى الذي تركهم عليه المصطفى إلى أن نبتت الدعوات الهدامة والأراض الضالة بسبب ترجمة، شوف الكلام. وهذه مغالطة ظاهرة وظلم واضح، ويستطيع أي شخص أن يتبين صحة هذا حينما يتصور أن الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ظلوا على الهدى الذي تركهم عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضبطت بمعنى برد بالهدى، الهدى الذي تركهم عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن نبتت الدعوات الهدامة والآراء الضالة بسبب ترجمة كتب اليونان. شو بقى الثلاثة فيه مين؟ هذه والراجل اللي انت ذكرته في المعرض ايش اسمه، العصيمي ولا اسمه ايه، اللي ترجم مش عارف كتاب في النصرانية وبعدين في الاخر تنصر ومضى على النصرانية، عبد الله بن الطريق. كان في كتاب شيخ سلمان القراشي كان يعني تكلم عليه هذا الكتاب على هذا الرجل، وكان شو بقى نشأ فين، في بداية السعودية وبعدين ترجم كتاب فهكذا، والآخر قلبي المقال لأنه تنصر ومات في مصر على النصرانية، شو الكلام. ولذلك دائما يعني سمعتم مشيخنا رحمه الله وحفظ من أخي منهم يحذر ممن ليس له المكانة في كتاب أن يطلع في كتاب يخشى منه، يعني يخشى منه يعني سواء كان من كتب أهل الضلال أو أهل الضلال، ده بلاش، أو حتى أن تدخل في موقع من مواقعهم، خليك بعيد، تمام. أما إن كنت يعني قويا وعندك المؤهلات المصوغات للدفاع والمحاورة الأخيرة فلك أن تدخل مستعينا برب جل وعلا. يعني حتى لو مثلا هناك من أهل السنة رحمه الله وتجده مثلا فظا في كلامه أو شديدا في ردودي وكذا، يعني حذر منه برضو الأئمة رحمه الله رحمة واسعة أن تقرأ ضعف في بداية حياتك العلمية حتى لا تتقلد هذا الأسلوب الفظ في الردود وتعلم القسوة في الكلام على وطول اللسان على الأكابر رحمه الله رحمة واسعة. يعني نعم
لكن
الافتياء العادي وكان
الافتياء
العام والمعنى السبيل انه يصبح حضره والنصارى، فضل الى ان الافتياء سلمه الدامغ للقرآن الكريم. شوف مش اللي كان تزوج بالمرة قال ان انا حولت تقريبا يعني مبتدعة،
لا
فاوقعته في حبال الايه، في حبال البدعة، يعني هو تزوج قال ان انا اضر بها من الابتداع الى السنية فجرت بها هي الى نعم وده حال كثير من برضو من المعاصرين الذين ما يتزوجون بالكتابيات. ولذلك ذكرت الامام مالك رحمه الله انه يكره الزواج بالايه بالكتابيات. شوف الكلام فين يعني. وهو له هنا بهذا له بعد نظر رحمه الله رحمه واسعة ان دائما المرأة تؤثر على غالبا تؤثر على الرجل. وفي هذه الحالة تحول من الإسلام إلى النصر. فنيك طبعا الشباب الخير هذا شاب حورس وشباب الأرض فطبعا ما تفرقش معه بقى لا ها؟
رئيس أمريكا مع نتاب زالة
ماله؟
رئيس أمريكا أرض مسلم وتزوج النصرانية وخدت الولد نصرات الله رئيس أمريكا.
أحسنت. صور كثيرة يعني صور كثيرة إذا هذا دين له مقصد صحيح؟ فمن تثقل في هذا الثقل في هذا المقصد فأنا مرحبا. يقول واحد خير أو ملوش أي علاقة بدينه ولا أي شيء وبعدين يقول لك الزواج يمكن أخليها تنسي يمكن. طبعا ده كلام باطل لا يستقيم هذا الكلام. نعم. على كل حال المقصود هنا عند هذه الوقفة قلبي سال بترجمة كتب اليونان واستعلاء الأهواء. وهذا سبب طبعا غاية سبق التنبيه إليه مرات. فأي الفريقين يستحق هذا اللقب؟ الذين لقوا على الحق ولا يزالون عليه والأصل في المسلمين أم الذين انحرفوا وأخذوا بآراء اليونان وفلاسفتهم؟ قال وقد دخل الصحابي عايد بن عمرو المزني نحتاج ننظر في سن وفاة عائد هذا عائد مش عائد هذا طبعا يا اخواني معذرة هذا يعني يبدو واضح الكتاب طبعا لم يعتن به من ناحية اللغوية من نمط الضبط حتى الإملائي وبعدين في سقطات وفي تحركات عائد بن عمرو المزني وطبعا عادة تحت أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحديث عند مسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. أي نعم. ثم كل من طريق جرير بن حازم عن الحسن أن عريضا الحسن هو حسن البصري أن عريضا ابن عمرو. أي نعم. وطبعا الإشكال هنا أنه ابن المديني قال لا أراه لا أرى الحسن لا أراه سمع من عائد. هذه كلمة ابن المديني رحمه الله فقط. أما الإمام مسلم كما ترى خرجها في صحيحه واعتمدها وتبعه أبو عوانة كذلك وشرط الصحة بكتابه وكذا ابن حبان رحمه الله. وذكرت بخلاف طبعا اخرج ابن معاصر في حد المثاني ولان طبعا عايز هنا من المقلين في الواد وعند الطبراني وعند غيره فهو يحتاج الى مدينة تحرير لان هذا من الاحاديث التي تجرى عليها شيخ الالباني هذا كغيرها من الاحاديث مسلم وحكم عليها بالضعف كما صار. واؤكد كثيرا ان الامام مسلم رحمه الله امام من ائمة العلل وليس بلازم أن تكون كل المصادر بين أيدينا والواقع خير دليل. والشيخ نفسه رحمه الله كما الأحاديث حكم عليها بما بين يديه من المصادر ثم استدرك عليه بمراجع أخرى حولت من الصحيح للضعيف ومضعيف للصحيح بسبب المصادر التي نتجت ولم تكن في عصر الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. فتجروا على كتب الأكابر كالإمام البخاري وإمام مسلم بإعلاله بمثل هذه العلة أن حسن البصري يرسل ويدلس لكن يجب التوقف عندما توقف عمن سبق الشيخ كالإمام الذهبي رحمه الله لن يتجرأ أن يعل حديثا في مسلم أنه قد يرتاب في مثل هذه الريبة يقول الله هذه ريبة ولكني لو لعت مسلم لقلت ما قلت. تمام. هذا أدب مع الأكابر رحمه الله رحمة واسعة. وكم من غائص في بحر الرد كهذا ثم بان له الندم بعد ذلك ولكن لا يشفع الندم عندما يصدر مثل هذه الكتب وهذه الإصدارات بين طالب متمكن يعرف الحق ويعرف أهله وبين طالب غث تجده أن هو يبدأ يحتاج ويشاور أو أنه ما اتبع هواه بعد ذلك وخادم على الخاطئين في التجرع على أهل العلم الفضلاء فقال هو الآخر يهين صحيح مسلم وغيره فهذا لا ينبغي أبدا بأي حال من الأحوال. على كل حال الصحابي عائد بن عمرو المزني وأيضا الحديث على فكرة عند أحمد أيضا عند أحمد ولو أحمد خرجوا في مسنده وأحمد إمام في العلل هذا أيضا مهمة. فابن المدينة حتى قال هذه الكلمة لا أراه سمع كما ككثير من حال يعني غالب ظني لم يقرأ أو لا أعلمه مثلا سمع منه فطبعا مثل هذه الألفاظ تحرر في المقابل من أهل العلم بالعلل. عايز ابن عمرو المزني على دخل على عبيد الله بن زياد هو يعني يقال فيه ابن أبيه عبيد الله بن زياد هذا طبعا اللي اكتب عندك الحاشة كده سريعا كده كان أميرا على العراق ولي البصر سنة 55 هجرية في خلافة معاوية وله 22 سنة يعني كان ايه 22 سنة يعني شوف لسه كان جميل الصورة لحد كده احنا حلوين كان جميل الصورة قبيحة الصريرة سفيها سفك الدماء سفكا شديدا وكفاه. يعني حببت أن أقرأ في شيء في ترجمتي والله كان في وقت متأخر بالأمس فوقفت عند شيء يعني أركاني بالليل بعد الساعة 2 ففي نهاية ترجمتي كده قال وجدوه عند موته مات حية تخرج في مخه في دماغه تنخر فيه وتبيت وقتا ثم تخرج ثم ترجع مرة أخرى تبيت فيه وقتا يعني مثلا فترة من هم يراقبونها تنخر فيه ثم تخرج وقالوا أنها 3 مرات. فالله أكبر. طبعا في بقى أشياء أخرى في سيراتي تقرأها في سير عالم البلاء وفي كتاب الجوثر أم ملوك ذكر كلاما لا بد أن يكون حال هؤلاء الظلمة الذين تعدوا على الفضلاء ولكن كيف كان يتعامل يعني في كلام يعني مثل هذا الكلام الذي صدر هنا الآن شوف إيش يقول في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتحاور معهم في قال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة إن شر الرعاء الحطمة وطبعا الحطمة ده العنيف يعني ده وانا عندك ليه شر الرعاء الحطمة العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها بل يحطمها بذلك. الله أكبر. في حديث وهو الحديث باب الإمارة أيضا وكتاب الإمارة صحيح مسلم ده مهم أوي كتاب جميل وبسيط ممكن بعد كده الواحد لو قرأناه في مجلس جميل أوي في حديث معقل بن يسار ده الشيخ مسلم ما من عبد هذا يعني قرينة هنا ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غش لرعيته. كلمة غش دي بحطها تامة 1000 خط ظلم خيانة عدم خدمة الحقوق والواجبات سوية والعدالة إلى آخره يموت يوم يموت وغاش رعيته إلا حرم الله عليه يعني أعوذ بالله من الشيطان. لكن حب الدنيا وحب المال وحب المناصب سيطر على هؤلاء وما تدري نفس بأي أرض تموت. أسأل الله عز وجل ثبتنا إياكم على الحق. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس. شو بقى الكلام الجميل هذا استعارة اسلوب بلاغي. فقال له اجلس فإنما أنت من مخالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام. طبعا طبعا هو مقصود كلمة الايه النخالة هذه. النخالة طبعا هذه دي ايه ما بقي من الشيء، يعني انت مثلا بتنخل اللي بينزل الشيء الايه واللي بيبقى اللي الشيء اللي اشوف من نخالة اصحاب. شوف الكلمة. طب انا ممكن اكون من يعني كلمة، لكن انا من اصحاب الرسول، وهل اصحاب الرسول فيهم نخالة؟ والنخالة بمعنى الحسالة. شوف الكلام، شوف قلة الادب مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما أنت من مخالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لست من فضلائهم ولا من علمائهم، بل أنت من سقطتهم. ها؟ من سقطهم. كان يقول أخذ الله يحفظه الأخ خالد ربنا يبارك فيه، يعني جاء بهذا الحديث وجاء بكلام أيضا، يعني نقل كلاما عن هذا الحديث ونقل كلام الشيخ ناصر طبعا كان عادة في مثل الحديث، وبعدين نقل كلاما عن من نوى فيه الكلام حول هذا الحديث. فجزا الله خيرا وبارك الله فيه. فقال عائد رضي الله عنه: وهل كانت لهم مخالة؟ شو بقى الكلام؟ إنما المخالة كانت بعدهم وفي غيرهم، يعني الأصحاب هم الأصحاب. فاكتب هذه الكلمة عندك في الحاشية فوق هذه في المكان الفوق هذه قوله: وهل كانت لهم مخالة؟ هذا الكلام بنص كلام الإمام النووي رحمه الله في المنهاج 12215 رحمه الله، وعن سلفنا الصالح قال: هذا من جدل الكلام، هذا من جدل الكلام وفصيحه، كلام الجدل يعني، وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم، الذي ينقاد له كل مسلم. فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس، كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة، وأفضل ممن بعدهم، وكلهم عدول، وكلهم عدول قدوة لا مخالطة فيهم، وإنما جاء التخليط ممن بعدهم. وفي من بعدهم كانت المخالة، رحمه الله. وأما قول المصنف في نبذهم الأخير لأهل السنة رحمه الله، قال: وقد نبذوهم أيضا بتسميتهم، أي بتسمية المبتدعة لأهل السنة والجماعة، زوامل وأسفار. قال: تشبيها لهم بالجمال التي يحمل عليها، وأصحاب أقاصيص وحكايات وأخبار، وكل هذه الأوصاف هم منها براء. يعني الكلمة بمعناها، يعني سبحان الله، تجد في بلسان حال بعض الجماعات التي تتبنى الدفاع عن الدين وأن هي أهل السنة مش كلام، يسخرون مثل هذه المجالس ومدارسة مثل هذه الموضوعات، أو الاهتمام ببعض المسائل الأصولية عن سلفنا رحمه الله رحمة واسعة، يجلسون في المساجد يتعلمون الكتب الصفراء، ويعني ينتظرون أن تصب عليهم السماء نصرا وأن تصب عليهم السماء إيش كذا وكذا. طبعا اللسان وإن اختلف السياق من شبه موجود والتلازم قائم، صحيح؟ وهذا لا شك يدل على خبز هؤلاء، ولذا لا يسعدون ولا يكرمون، وتجدهم دائما مطاردون في كل مكان. تمام؟ نعم. قال وإذا أتتك وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. يا سلام. وفي الرد عليهم يقول أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني رحمه الله قال في الحقيقة ما ثلم. طبعا الثلم هنا ثلم ثلما يعني أحدث لي شقا وكسرا. ثلم ثلم ثلما بمعنى أحدث لي شقا وكسرا. وسلم ثلما أيضا سلم ثلما أي صارت فيه ثلمة. قال في الحقيقة ما تلموا إلا دينهم ولا سعوا إلا في هلاك أنفسهم وما للأتاكفة. كما طبعا ذكر المصنف أن الخرازون الذين يسكرون الخفاف وما للأتاكفة رجل الجزمجي يعني إسكاتا وما للأتاكفة وصرب الحلي أو الحل أو الحلي بمعنى كما سبق الزكاة وصناعة البذ وما للحدادين وتقليب العصر والنظر في الجواهر أما يكفيهم صدأ الحديد ونفق في الكيل وشواب. شواب طبعا هنا اللهب الذي لا دخان له وشواب الذيل والوجه وغيرة في الحدقة وما لأهل الكلام ونقد حملة الأخبار. يعني أنتم يعني أنتم مفروض الحسالة وأنتم النخالة ما لكم شأن أصلا بنقلة الأخبار وحفظ الأخبار. ها نعم رحمه الله. وهذا النقد يذكر القارئ بالمقالة المشهورة بين عامة الناس رحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده. يعني كل واحد له ايه له مكانة لكن هم ما بيعرفون هذا الكلام طبعا هم يجعلون ندية هنا. نعم فاهم عندك ما انا بقول اخواني يعني برضو يحاول يقرأوا كده ربما تخف على معلومة اضافية برضو يعني شيء يعني اخواني يعني نظرة كده بسيطة على بعض حتى الاشياء الظاهرة ربما تجلب معلومة نستفيد منها ربما يكون في شيء طيب بارك فيش اضافات بارك الله فيكم. طيب جزاك الله خير. ويصدق كلام السمعاني رحمه الله في اقتحام هؤلاء لما لا يحسنونه ما قرروه في عقيدهم. طبعا كون بما هنا بمعنى نعم لما لا يحسنونه ما قرروه في عقائدهم من المتناقضات والجهل الشنيع من حيث ظنوا انهم وصلوا الى العلم الغزير. غرور يعني استحواذ الشيطان صحيح استحواذ عليهم شبه انساهم الحقيقه انساهم الحقيقه من انت من حيث ظنوا انهم وصلوا الى العلم الغزير فكان مثل التي نقضت رجلها بعد إحكامه في كل مرة. يعني أنا يشير إلى قول عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها من بعد قوة أنكاثة. ها نعم في النحلة شوف طبعا طبعا يعني لا هذه كلمة جميلة يعني شوف صحيح هذه كلمة جميلة طبعا نتمنى بقى هذه الكلمة تكون أيضا لما نسمع خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طبعا مش من كلام رسول هذه كلمة جميلة صحيح نعم في جزاك الله خيرا لا ده مقصد لا شوف قد إيه يعني ممنوع أنك تتدخل بشيء في كلام الله. شفت الكلمة شوف الحمية قباء السنة لابد ان يكون لها ايضا رجال يدافعون عنه ويدافعون عنه صلى الله عليه وسلم ان يجعلنا اياكم منه او من الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اشاره الى واخر الكافر وقد قال عنهم من تبين له خطر ما هم عليه من العقائد الفاسده يا ليتني اموت على دين امي او نحو من الكلام الذي يتحصر فيه على ما فات من سنين عمره التي قضاها بالاشتغال بعلم الكلام وفلسفة اليونان. أصلاً أعزك إلى المدخل بقى. ها؟ المدخل ذكرت فيه جملة من المتكلمين الذين ندموا على مثل هذه على مثل هذا الشيء الذي خاضوا فيه وليس بشيء. الفصل الخامس هذا غنب المصنف بالكلام عن أهل السنة والجماعة قال ما هي عقيدة السلف. ثانيا وما منهجهم في مسائل الاعتقاد والاستدلال لها. ثالثا وما معنى كلمة عقيدة. قال العقيدة هي ما يعتقده الشخص في قرارة نفسه ويعقد العزم عليه ويراه صحيحا سواء أكان صحيحا في حقيقة الأمر أم باطلا. ومن هنا كان الافتراق اعتقاد شيء مخالف لما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عز وجل عنهم. ها يبدو ايه شق عصر الحقيقة. اعتقد على شيء باطل لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا. ومن هنا فإن عقيدة السلف التي يعتقدونها في قرارة أنفسهم وقد عقدوا العزم على العمل بها هي جملة ما أخذوه عن كتاب الله. شوف الكلام. هي جملة ما أخذوه عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. السنة القولية والفعلية والإقرارية. سبق الكلام مرات من حديث جابر وحديث أبو هريرة وحديث أبو ذر وحديث ابن عمر ما يدل على هذا الكلام وهو الاعتقاد الصحيح والواقع الحق الذي لا يزيغ عنه إلا هذا بخلاف عقيد غيرهم الذين خلقوا بعلم الكلام وآراء الفلاسفة فجاءت نتاجا مشوها خصوصا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وبعضهم لم يقف عند هذا الحد بل تعدى هذا الخطر إلى أخطاء أخرى تتعلق بالنبوات وبالسمعيات بسبب تأثرهم بالأفكار المنحرفة. فإذا بعقائدهم تقوم على خليط من الآراء والأفكار المنحرفة. شفت الكلام؟ فإذا بعقائدهم تقوم على خليط من الآراء والأفكار المنحرفة بأدلة متنوعة إما من القرآن الكريم الذي حرفوا معانيه وأولوها لتوافق أهواهم أو من السنة النبوية التي لا يميزون في قبولها بين الصحيح والضعيف والمكذوب وغيره سواء كان بسند أم بغير سند ولا يهمهم من الراوي إلا أن يكون على وفق معتقدهم أو من المكشفات التي يزعمون أن الله يخاطبهم بها. طبعا هذا الكلام إذا نظرت المدخل تجده هنا يعني من نتاج المدخل الحمد لله صحيح؟ نعم. إلا أن يكون على وفق معتقدهم أو من المكشفات التي يزعمون أن الله يخاطبهم بها أو من الأحلام المنامية أو من التقائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما كما يدعون كذبا وزورا أو من العلم اللدن الذي يقذفه الله في قلوبهم كما يدعون أن هذا كذب أو من الخرافات والأساطير التي لا تصلح إلا في ثمن العجائز. يا سلام. ها ده خارج كده من إيه؟ من الغشاء البروتيني في البطن. ربنا يعافيك بتبقى مصيبة وحشة. أو من الخرافات والأساطير التي لا تصلح إلا في ثمن العجائز بالليل لأن تلك كلها في ميزان السلف أمور مرفوضة في ميزان إيه؟ السلف. من السلف؟ نرجع بقى الكلام بقى أهل الحديث أهل الأثر فرقة الناجية في المنصورة سلف الأمة وطبعا هذا مرجعه إلى عمدة كل هذا من؟ الصحابة رضي الله عز وجل. كلمة جميلة قلت عن من النووي هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال هذا كله باطل في ميزان السلف هذه أمور مرفوضة لانقطاع التشريع بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبق في مفهوم السلف إلا الاجتهاد حول فهم النصوص واستخراج الحق منها. وقد ذكر بعض العلماء أن أهل الأهواء إذا السنة النبوية ينقسمون إلى فريقين فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا خالفت مذهبه وما ألفه من أقوال وأفعال وما ألفه من أقوال وأفعال ثم يختلط لربها شتى الأعبار الباطلة. ومنهم فريق آخر يثبتون السنة في ظاهرهم ويعتقدون بصحة النصوص ولكنهم يشتغلون بتأويلها إلى ما يوافق هواهم وينصر معتقداتهم، وهؤلاء الحقيقة ماكرون، فإن عملهم هذا هو رد للسنة ولكنه بطريق قد تخفى على غير طلاب العلم. ها؟ قد تخفى، يعني قد هنا ظلوا خيرا على الاحتمال، وهنا أنا أقول على الاحتمال الغالب، على الاحتمال الغالب إلا على طالب العلم، تمام؟ إن شاء الله تعالى فهو على الناس، تمام؟ قد تخفى على غير طلاب العلم، ليس لنكن هناك طلاب، صار بقى إيه سوقا مناسبا. قال وأحيانا يضرب هؤلاء النصوص جانبا بحجة أنها متعارضة، مع أنه في الواقع لا يوجد بين النصوص الصحيحة، في هذا الواقع لا يوجد بين النصوص الصحيحة أي تعارض إذا تبين الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر منها، فإن لم يتبين ذلك فإنه يمكن الجمع بينها ولا محالة. شوف، ولا محالة، علم من علم وجهل من جهل، صحيح؟ أما الرد لعدم القدرة على هذا فطبعا هذا لا يستقيم، ولكل ذي حق حقه، إلا إذا كانت أحاديث موضوعة وصحيحة، حينئذ إلا إذا كانت أحاديث موضوعة وصحيحة، نعم، فحينئذ لا الضبط بس يعني هو ده اللي عناني موضوعة وصحيحة، نعم ماشي جزاك الله خير، نعم. فحينئذ طريقة أهل السنة أنه لا تعارض، أنت من هذا، فحينئذ طريقة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن نكون أنا وأنتم منها وأن نموت عليها، أنه لا تعارض بين الصحيح والموضوع، إذ لا قيمة للموضوع، مش محتاج بقى عرض إيه أنظر إلى المحاورة، خلاص يعني أقول لك كفانا إيه كفانا الكلام عن ضعيف، خلاص خرجوا من الدائرة، موضوع خلاص المين، مش محتاج بقى، يبقى لما يجي جماعة من جماعة المجانين سواء كان مثلا علماني أو مثلا من الجماعة اللي هم من كان مستشرق متخبط لا باسم الإسلام أو كلام ده، يقوم يمسك بعض الكتب بعض السياقات الموضوعة وجيت الفضائيات ويحتاج عليه الطرد، أدي من كتب السلف اللي بيقولوا السلف وأهل السنة، أدي وأبدأ أتكلم، وهو حقا كما قال له ذاك الإنجليزي، أنت حمار كبير، ما تعرف هذا الكتاب الذي تقرأ منه إيش شرطه، يقرأ من كامل ابن عدي ويقرأ مش عارف من كتب المضاعفات المجاز إلى آخره ويستدل على بطلان بعض الصحيح في البتاع، فقال له أنت حمار كبير، وهو حقا حمار كبير من غير دين. قال إنه لا تعارض بين الصحيح والموضوع، إذ لا قيمة للموضوع وشبهه، إذا الصحيح لأن عدم فهم النصوص هو الذي أدى إلى تفرق الأمة وسفك دماء بعضهم بعضا، وما نشأ عنه من الاستكبار والبغي والعدوان واستحكام العدوات، وكل هذا لا تحتمله الشريعة الإسلامية التي تركنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارس، إشارة إلى حديث الأرباب وحديث الحسن كما سبق. إن منهج السلف في مسائل الاعتقاد والاستدلال لها يقوم على إيمانهم بكل ما ثبت دليله من كتاب الله. ها؟ اضبط هذه بقى تصحفت أو خطأ مطبعي، بكل ما ثبت دليله من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إيمانا راسخا ظاهرا وباطنا، سواء كان ذلك الأمر الذي يعتقدونه من الأمور الغيبية كالإيمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد وقع، كالإيمان بخلق الله لآدم من طين وحرق زوجه منه وإهباط الله لهما إلى الأرض بسبب عصيتهما، ثم توبة الله عليهما وإنزال الكتب وإرسال الرسل وجميع ما جاء بإثباته النص في سائر الأمور التي قد وقعت من قبلنا أو كان من الأمور التي أخبر الله ورسوله أنها ستقع كالإيمان باليوم الآخر وما يقع فيه من الثواب والعقاب في الحساب والجنة والنار وما فيهما، وإن ذلك من أمور العالم الآخر أو كان من الأمور التي تقع في الدنيا التي جاء النص بوقوعها فيها قبل يوم القيامة مثل ما أشار إليه الله بالقرآن الكريم أو أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل موقع الباب وفتح مكة وظهور الدجال وظهور المسيح وغير ذلك. وبصفة عامة الإيمان بكل الأخبار الغيبية التي وقعت أو التي ستقع على حد سواء هي مزية عظيمة تدل على قوة إيمانهم وطمأنينة نفوسهم غير متأولين بعقولهم لرب النفوس كما تفعل الفرق الباطلة الذين لا يؤمنون إلا بما تراه عقولهم مقدمينها على النفوس كالمعتزلة. شفت الكلام؟ إذ من 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 صلب معتقدات المعتزلة يقدمون العقل على النص عند التعارض، تمام؟ ونقل هنا كالمعتزلة وغيرهم غير ناظرين إلى نقص العقول عن إدراك المغيبات عنها واضطرابها في معرفة الحقائق حينما لا تستند إلى النصوص الشرعية وإلى الوحي الإلهي الذي يخرج الله به من يشاء من الظلمات إلى النور، لأن السلف يعلمون تماما العلم أن الدين لا يؤخذ إلا من مصدره، ومصدره الشرع الشريف. وإيش يكون الشرع؟ القرآن وصل السنة بذهن سلف الأمة من الأصحاب ومن تبعهم بإحسان، قال ومصدره الشرع الشريف وليس العقول ومختلف الآراء القاصرة. ويعلمون كذلك أنه من الحمق والغباء والضلال البعيد أن يترك الطرق الواضحة البينة إلى الطرق المظلمة المحبوبة بالمخاطر، وأن الطريق الواضح هو ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تاما كاملا الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ولقد جعلوا هذه الآية هي أساس منهجهم وأبرز صفاتهم، ثم من جعلوا على السنة رحمه الله رحمة واسعة، جعلوا هذه الآية هي أساس منهجهم وأبرز صفاتهم، فكانوا المثل الأول في التسليم لنصوص الشرع لاعتقادهم أن التسليم هو الطريق الذي فيه النجاة، وأنه ثمرة الإيمان الحقيقي لحب الله له والثناء على أهله. وقد تواصى السلف بالتزام ذلك قولا وعملا وصرحوا به ورغبوا فيه الناس نصحا منهم لله ولرسوله ولعامة المسلمين لمعرفتهم أنه أساس بناء الإسلام، لأن من لم يسلم للشرع أمره سلمه إلى الشيطان هو الأصل، وما بعده المذكور هنا فرع عن الشيطان. ومن لم يسلم للشرع أمره سلمه إلى الشيطان والبدع والخرافات، من هذه من الشيطان، والأدلة والبراهين من الشرع من القرآن والسنة تطرى على هذا الكلام. وشق الله ورسوله وخالف سبيل المؤمنين وحال المخالفين أقوى شائد على ما هم فيه من التخبط والاضطراب والضعف. وهكذا نجد أن منهج أهل السنة بتقرير العقيدة يتمثل في الأمور التالية: واحد، التمسك بالكتاب والسنة وعدم التفريق بينهما وتحكيمهما والعمل بهما في كل ما يعرض لهم من قضايا العبادة وغيرها دون رد أو تأويل، سواء كانت الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تركزوا مع الدين والحمد لله، سواء كانت الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم متواترة أو أحادا، لا فرق فيها بين صحة بها بعد صحتها وثبوتها، لا فرق فيها بعد صحتها وثبوتها، إذ التفريق بينهما إنما هو من سمات أهل البدع. ماشي؟ اثنين، العمل بما ورد عن الصحابة بقضايا العقيدة والدين وغيرهما، والسير على نهجهم وسننهم لأنهم أعرف بالحق من غيرهم. لماذا؟ نزل الوحي وتعلموا، تعلموا الوحي عقيدة عبادة وعملة أدابا أخلاقا قولا وفعلا وتقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا هم أعرف بكل شيء من غيرهم. الوقوف عند مفاهيم النصوص وفهم دلالتها وعدم الخوض فيما لا مجال للعقل فيه من الاستفادة من دلالة العقل بحدوده، وعدم الخوض فيها بالتأويلات الباطلة. أربع، الإعراض عن البدع وعن أهلها فلا يجالسونهم ولا يسمعون كلامهم ولا شبههم، ولا يسمعون كلامهم ولا شبههم ولا شبههم، بل محذرون منهم أشد تحذير، خصوصا من عرف منهم بعناده واتباعه الهوى. خصوصا من عرف منهم بعناده واتباعه الهوى، يعني دعا إلى بدعته وكشر عن أنيابه، أيضا نحن نكشر عن أنيابنا ونحذر منه أيضا، ولا حرج والحالة هذه. بل وهذا يعني أقصد من هذا الكلام من غير افتراء عليه من كل الوجوه، تمام، بل أقول ما قال وأحذر منه من باب العدالة. خمسة، لزوم جماعة المسلمين ونبذ التفرق والتحذير من إيش توابط لزوم الجماعة؟ القائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ومنهجهم. وكان لهذا المنهج مزايا قيمة، من أهمها أن هذا المنهج هو ما دل عليه كتاب الله تعالى، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه عمل الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أن هذا المنهج الذي ساروا عليه كان من أقوى أسباب بقاء عقيدتهم صافية نقية لا تشوبها شوائب الضلال، وهي نعمة من الله عليهم لما علمه من حسن نياتهم وصدق عزائمهم رضي الله عز وجل عنهم جميعا. أما أدلتهم على وجوب لزوم ذلك المنهج فهو ما نعرض بعضه فيما يلي: استدلال أهل السنة على وجوب التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويشتمل على مبحثين هما، نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى ونكمل الحديث في مجلسنا. أنت وبعدين معاكم، طيب لكم ده بعشرة بعد العشاء ننتهي منه. ها، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ذكر المصنف منهج أهل السنة رحمه الله في تقرير العقيدة، وضبطه بخمس ضوابط مهمة، ثم ذكر مزايا هذا المنهج وما يترتب عليه، ثم أخذ بالاستدلال لهذا المنهج الحق من كتاب الله عز وجل، قال: وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على وجوب التمسك بالقرآن الكريم، وأنه لا يخرج عنه مؤمن، وأن الدين لا يؤخذ إلا منه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن زاغ عنهما خرج إلى الضلالة وفارق هدي الإسلام. ومن تلك الآيات البينات قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ودي من الآيات الدالة على وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه إنا من المجرمين منتقمون. وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن الهدى كله في كتاب الله تعالى وفي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على كل مسلم الانقياد والإذعان والتسليم التام دون أي تردد أو شك، وذلك لأن كل أمر بان رشده لا يتردد العاقل في قبوله والاعتماد عليه. كيف؟
البعض قد يسلم وجود عين بالصدقوية ولكن يتردد الشك في قلبه في بعض المسلمين.
طب لماذا؟
يعني مثلا مسألة تسلم تشبه عين الحديث من
لا 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 الأول لماذا التردد؟ يعني التردد مرتكز على ايش؟
على أول
طيب
مثلا بعض الشبكة بين الحديثة أو النظرة بين الحديثة تأتي بمقاييس معينة، فالبعض يقول لك أنها مسلمات فربما مثلا يتردد الشك في قلبي في بعض النصوص او بعض الايات انها جاءت على خلاف ما يوافق خلقه بين الشهادات العلميه او ضمن الكلمه الحديثه مع ادعاء النصوص وايمانه بها، ربما تصرف بشكل اخر.
ما يبقاش تسليم، يعني اذا شك ما يبقاش سلم، من اين يسلم ووقع في نفسه؟
لا ادعاء الجوارح
ده هنا تسليم ظاهري.
لا لا هو سلم، يعني هو سلم، لكن بيقول هو ايه، يعني حصل عنده زي ريبه ريبه وتردد في الموضوع، يبقى كيف النص يقول هذا وجه العلم قال هذا؟ تمام. طبعا هذا قدح في اصل الاعتقاد، يعني هذا قدح في اصل فصل ان ده مرده الى العقيد اعتقاده في القران والسنه، وان الاصل تسليم الكتاب والسنه، مساله بقى ان يوافق علم تجريبي او يخالف هذا ليس شاننا. لو خالفوا كل علم التجريب لا يؤثر معنا قصيرا ولا بعيد. تمام. واظن يعني زمان قديما، واكيد اخوان الشيخ محمد واخوان الفضلاء درسوا عقيده المعلم داروا صحيح، وكنا بندرس ومدرس فيهم حرفيهم فاهم فينا ونجيب يمين وشمال ومفتشين يد وحاجه اخر ده نظير داروا والاخر نظير داروا بس. تمام. يبقى ازاي القران بيقول كده؟ برضه كان نفس السفل الموجودين والمنكر نفسي انا بقول لك طيب، والعلم اثبت انه مش عارف اصله ايه والاخر هم نظروا كذابوا ان اصله ايه، ان اصله ايه. يبقى ولذلك يعني هذه من الثوابت المفروض المسلم يترسخ بها انه الشرع شرع الله نثبته اولا ونقدسه تقديسا، ولا تزعزع المسلم ابدا امام اي مستجدات مهما كانت موافقه او خلافه لا تؤثر معنى كثيرا. تمام. لا تؤثر معنا كثيرا، نفرح بالموافقة لكن لا تؤثر معنا جد ما جات في معاك كثير. تبالك عن شيء مخالف
تاريخ العلم التجريبي بذلك تعلن النظرية بتثبت في زمن ثم الذي بعد يليه ثم الذي يليه بينقض،
وهذا واقع. يعني الاخوان اللي هم العلميين اللي هم درسين احياء وفيزياء ومثل هذه الاشياء ده ظاهرين نظرية وتجد بقى التواريخ بتاعت النظريات هذه دي اثبتت ودي ردت ودي خلفت وده شيء واقع. فهذا الذي اشار اليه اخونا الكريم هو طبعا ده بقطع في اصل ايه؟ في اصل الخلق. قلت
من الاول
نعم. ما
وحاليا لما رد
ده هو دوعي، يعني انا علمت ان هو هذا يعني طيارات كثير منهم كان طبعا راح درس في اوروبا، وطبعا تعلمنا ان هؤلاء الناس يعني ايه العلم هو الاساس، تسليم العلم دائما. طبعا جاء بهذه اللوثه وده شيء طبيعي يعني. لكن لما وجه انت تتكلم في اعجاز اربطه بالقران زي الدكتور علي الباو تمام، ده طبيب سعودي معروف ودايما يربط الايه العلم بمنظور بمنظور شرعي، ذلك كان على درجه عاليه من الايه من الاتقان. لكن لان الاصل انا مش انت، الاصل انا مش انت، فاذا كان هذا العلم يخالف ما عندي يبقى فيه غلط، غلط فيه انا ولا عندك؟ تمام. ادي ضروا ان ظهر انه غلط بعد كام سنه، وان القران هو القران والسنه هي السنه.
في نقطه صحيحه
اللي هي مساله تحميل الايات بظواهر الطبيعيه والجاهه، لا لا انا لا اقصد هذا تحميلها اطلاقا ابدا، بل وتخريج اعذار العلميه من وقت الى اخر برضه غير مرضي. يعني انا اديك مثال في بعض الكتاب اللي عمله الراجل بتاع حمد الجدور وصار من الماء على حساب الاغبياء، والجهل صحيح؟ وصفقة الدنيا لو طلع منه 12 نسخة 12 طلعة متتالية تمام؟ وطبعا رمض الكتاب على كل جاي مش عارف موافقة من المجلس الأعلى للتشريع الإسلامي في الجنة صحيح؟ وبدأ بقى يطلع ويصل بقى الكتاب وبدأ نشر الكتاب وطبعا المفروض على حسب الحزبات اللي كان قايلها والايات اللي استدل بيها تمام وظهر النصوص السنيه الصحيحه اللي استدل بيها لدرجه انه ارتاد هنا من اخواننا في الفرع هنا ارتاد في هذه النصوص اللي ذكرها والمجدول اللي حاطط المفروض تكون الامه ماتت من 3-4 سنين صحيح؟ فطبعا اقصد انه يعني لا يهمنا ابدا ان احنا نبني دائما الظواهر القران او السنه على العصر هذا لا يؤثر معنا لكن اذا جاء وقت مناسب واخد المنظريه خلاص يا أنا.
يعني هو النقي الشديد من السلف عن القول في القرآن بالرأي. وهنا مثلا هم يقولون مثلا أصحاب العلم الذين قلنا نحن نثبت تفسير السلف ولكن أيضا هناك معاني أخرى ظهرت لنا من خلال المساحات العلمية وغيرها.
جميل ما فيش مشكلة بس لا هو بص يعني إيه سنريه هتظل مدوين صحيح؟ ويخلق ما لا تعلمون هتظل مدوين تمام؟ نظيرا لأحداث العلم لكن المقصود هل انا اتوقف على التسليم والاذعان لهذا الاظهار هو ده اللي عايز اعنيه يعني هو يعني شيء جميل مستجد انا واحد به من يوم الدين من جهه ديني لكن انا يعني يزداد رسوخي في ديني به او انا اتزعزع به هو ده المقصود سواء كان على الخيال او على
الوسط
نعم
ماشي الزام الايه بهذا المعنى هذا المعنى الجميل
المعنى الجديد
الزام الايه بان هذا من ضمن معاني
يبقى هم اللي مخاطبون بهذا الكلام بقى يعني كانوا هم يقولوا على هذا او لي النص
لا يقصد هذا في نهي السلف عن القول في الامر كان القران فسر مثلا ان السلف واوسعوا تفسيره ثم ياتي هؤلاء الان ويضيفون معاني جديده بالاضافه للتفسير المعاني القديمه يضيفون معاني جديده للايات انها ربما من ضمن معناها كذا وكذا وكذا حسب مقدمه هذا الكلام يعني يجوز ولا
الاصل التسليم للسلفيين للمكان
لا
بس كمان اعلم ان القران فسر عن الرسول وعن الاصحاب وعن التابعين الذين اخذوا عن مدرسه الاصحاب ثلاثة اللي سبق ذكرهم تمام ده الاصل وقال لا افهموا الا بهذه الصوره لكن والله اذا جاء مثلا بحث علمي مثلا يفيدني في شيء يفيدني في شيء يعني مثلا خلاص والله القران قال كذا والبحث العلمي اثبت هذا الكلام على انه عرض خلاص لكن لا انا لا اعطيك كثير اهتمام انت معايا؟ لكن مقولش بقى اركن الكلام دوت وابدا اقول لك تفسير معاصر بنظريات علميه للقران اسف.
هو حضرتك نقطه برضه عاوز اوضحها ربما ياتي السؤال مثلا بنظريه ما كانت تختلف ما كان عليه في عصرهم زي مثلا تطور الاجنه. ووصل القران مراحل التطور ثم بدا اخذ العلم الحديث ليقرر ما اكون القران كذلك. ده فرع. انما مثلا في ايات مثلا تفسير الطارق بانه نجم مثلا معين يوصل عنه صوت معين في الفضاء ومش عارف ايه. هذا الكلام لم يرد على السلف ولا ليس له اي اصل خالص يعني.
كيف ليس له
اصل؟ يعني اقصد تفسير النجم الطارق قال لك فيه مثلا نجم بيصدر عنه صوت يصدر مطرقه ايش بصوت الطارق مثلا؟
نعم
خلاص؟ فيضيف مثلا لمعنى النجم الطارق اللي هو النجم اللي هو يعني الكره اللي بتسمعني اصلا ولا نجم يصدر عنه
بس في نقطة يعني مسألة نجم الطارق دلوقتي أنا أظنه إذا رجعت لأصولها هتجد فيه صيغة نصوصها مرفوعة وحتى لو تكلم فيها الصحابي ما يتكلم من سبيل الرأي.
لا
أتكلم
هنا
الحديث. ما أنا يا أخ محمد الحديث يعني إيه لا أعطيه كثير اهتمام يعني هو لا أعطيه كثير اهتمام الأصل عندي الشيء السالف لكن أنا لو وضعته بجنب السالف بجوار الكلام السالف على إنه قد يكون هذا قد يكون بدون اعتماد وشيل القدرية وحطوة المعتمد يعني مثلا قد يكون هو هذا الذي ذكره الله عز وجل قد يكون هو الذي قضاه الله عز وجل قد يكون والله أنا لا يؤثر معه لكن أنا لا أعتبره لا بخطبة ولا بدرس ولا بمجلس إسرائيل أنا أقول يحكم يعني من ده من ده يحكم إن قد يأتي النهاردة لو كذب وقف أنت معايا كده؟ لا بالطبع لا ما في ما يتقالش كده ما يتقالش كده
هو معلش ما زلت كلام فيه كده بس هو فيه بالنسبه لي المصطلحين مصطلح الاعجاز العلمي والتاثير العلمي اللي بيقوله العلماء الان وتكلموا فيه بردد وادخاله في الكلام او التقول على القران بما لا بما لم يعرفه السلف هو التفسير العلمي لا الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي ينبثق عن القرآن والسنة أصلا. أما التفسير العلمي هذا حق شيء آخر. هذا هو اللي فيه
الأخ. هو
لا هو هو الكلام كلام هتجد فيه عموم مخصوص. يعني ما مش يبقى في التخاص بالصورة اللي أنت قلتها يعني هتجد فيه عموم مخصوص. شمال؟ يعني يعني فهنقول الإعجاز هنقول كلمة أجزل وأعم من الإيه؟ من ال
هو الإعجاز بيعتمد على الآية أو الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو يحاول إن هو ينظر مثلا يعني
دراسة دراسة وإنها تجربية زي ما تأتي الذباب الحديث اللي أنكره الشيخ الغزالي بعقله المجرد ويقول إيه القرف دوت رسول ما قلتش كلام طبعا ده عقلانية منقوطة مرفوضة تمام انا بقى اقول يعني سواء كان وعمري ما تكلمت ورغم هذا العلم اطلاقا يعني ما اطلاقا ما لانه لا اجعله هو الاصل عندي تمام وانت بقى واقف بقول العلم الحديث ومش عارف ايه ما يهمنيش علم حديث انا الاصل عندي ان الرسول قال هذا الكلام ادى القضيه طابت النفس نفس الامر اولا طابت فاخذته او لم تطيبه فتركته ادى الموضوع عندي بقى ده شرع اولا ثم ان بعض شيء بقى بإعجاز لمن يكونه مع ان هذا لا يكون لي هو الاساس في قبول الخبر او رد الخبر انا لست بحاجه لهذا الكلام لكن قد ممكن يشوقني مثلا اقول اه ما شاء الله يعني شيء جميل وهذا الكلام لكن لا اجعله هو العمده عندي في ان يعني بمعنى ايه بمعنى ادق انا لا اعطيه كثير اهتمام كما يحصل مثلا من البعض مثلا يقول لك منظور العلم اكد انا ما اعمل هذا الكلام اطلاقا انا عندي الاصل التسليم لخبر الرسول لكن لو عرفت خبر الرسول حتى اعطيك من الاعجاز العلمي هذا واصل غير مرضي تمام واظن الشيخ الزنداني عنده كثير من مثل هذه البحوث انه افادها عنده في مدرسته بمثل هذه الاشياء وهي شيقه يعني علمين هي شيقه جميله تمام شيقه كشفت عن شيء لكن لا تؤصل فيه الرسول الى هذا الشيء وترك الاصل عنه اذا كان شيء يمدد الاستئناس به أنا مرحب بالاستئناس لكن أنا مصدق لها من كل الوجوه وقال شفتم القرآن بتاعي أنا ما قلت شفتم ما شفتش أنا القرآن ما بقت به لا نزال عندي بالمرض تمام لأن لما يجي أنا أقول شفتم صفقنا كلنا تيجي بعد كده نظرية تجيب على خلاف ما صفقنا به مش هنصفق طب مش ما صفقت به ولا ما ضربوش الثانية صحيح؟ لا لازم هم يعتقدوا أن المسلم مسلم واثق او خالص ماذا لا يؤثر معي كثيرا ودي نقطه مهمه جدا اللي كثير من المسلمين اللي ينضمون الى اوروبا للدراسه بياتي مروش ويتكلم بالعلم بكل شيء علم 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 العلم جميل ودي ندعو الى العلم صحيح وما فشل المسلمون الا بسبب خياناتهم في العلم وسالوا اي باحث له مجال في البحث العلمي التجريبي يدل على هذا الكلام انا عم بحث الدواء اطلع اتكلم مع 500 واحد يدل مدى الخيانه العلميه بالمسلمين تمام كان البحوث وكان مدى العقل المسلم عقل ليس من عقل ولا من عقل لم يجمع بين ايمان وبين علم بس اعطيه وهم يشهدون ويعلمون بهذا الكلام تمام لكن دائما الذي تربى بين احضان الغرب دائما يصدق بكل شيء من الغرب ويقول ان الاسلام هو سبب التخلف لا انت المتخلف وانت تعرف التخلف لكن الاسلام لا يدعو الى التخلف اطلاقا لكن على كل حال خرجنا عن الشر استدلال من السنه قال وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره يحث فيها على وجوب التمسك بكتاب الله تعالى وان من فارقه فلا حظ له من الاسلام وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثير يحث فيها على وجوب التمسك لكتاب الله تعالى وأن من فارقه فلا حظ له من الإسلام وطبعا المفارقة هنا على سبيل إيه الجحود إلا يعني قال صلى الله عليه وسلم هذا يعني أنا خلاص يعني أصبح عندي لا أطمئن إلى عزوه لا أطمئن إلى عزوه لأنه سريعا ما وقفت على هذا ويحتاج الى تحرير هذا النص الذي ذكره بعدها الى البخاري مع الفتح ومسلم مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر لأن يعلموا هذا مثل هو الذي يقرأ لك مثل أتروجة. أما هذا يعني فمحتاج ما؟ بالسياق ده؟ طبعا مثل نحمر ونحمر نجيب السياق لأن هنا السياق الذي جاء هنا في آخر الفصل ما أدري يعني من عذاب الصحيحين لأنه وجاء وخرجت اسم المكان في الصحيحين ليس لهذا السياق الذي ذكره ولذلك شطبت كثير مما ذكره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى بهذا الكتاب أقوالا ويرضى بأخرين ده عند مسلم كما قال في صلاة المسافرين. هو كما عاد هنا إلى الطبعة هذه وحسب طبعة 1894. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالي. وعاد إلى الترمذي وهو كما قال لكن ب 1913 وليس 14. لكن هذا الحديث الذي ذكره عزوا إلى الترمذي فقط وأيضا عند أحمد والدارمي وعند البغوي وعند الحاكم والبغوي وهو إسناد ضعيف لضعف قابوس بن أبي غبيان. فهو مرفوعا لا يصح مرفوعا لا يصح بهذا السياق وإنما أخرجه الدارمي بنحوه عن ابن مسعود موقوفا بإسناد حسن. أخرجه الدارمي في جزء 2 و129 بنحوه عن ابن مسعود موقوفا بإسناد حسن. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحرر بقى هذه النصوص سريعا وهو مرهوب فقال أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله أحل حلاله وحرم حرامه. يحرر هذا إن شاء الله ابن سقال. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن هذا القرآن شاجع مشفع من اتبعه قاده إلى الجنة. إن هذا القرآن شافع مشفع مشفع نعم من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عنه قال أو كلمة نحوها زد زد في قفاه إلى النار. وجاء في موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم بغدير خم وطبعا جاء نزل إلى مكان بين مكة والمدينة وفي السياق قال وعظنا وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم أو يعني قام فينا رسول صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خم اللي هو غدير خم هذا. قال صلى الله عليه وسلم أما بعد ذلك في طبعا قصة طويلة من عمر بن حصين جاء إلى زيد بن أرقم وقال له أنت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وده فيه علم يعني ها باب المذكرة بين أهل العلم. فذكر هذا الكلام قال أما بعد أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. طبعا ذكر كلاما ما فيه يقول له نخط بقى كده لأن هذا الكلام يعني أنه على اتصال وليس كذلك تمام. في كلام مذكور المفروض بقى تحط كام نقطة كده وبعدين إلى أن قال إلى أن قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وطبعا أهل بيت النبي أهل بيت النبي من الأزواج والأبناء والذرية ومن حرم كما في الحديث لما سئل ومن أهل البيت طبعا أهل البيت النساء والذرية ومن حرم الصدقة لعبة. فعلى هذا الكلام يكون من يدخل فيه مش بقى الروافض بقى ولا كله بقى يبقى قال آل علي وقال عقيل وقال جعفر وقال آل عباس ها نعم. وفي رواية أخرى كتاب الله وسنتي تحرر هذه الرواية لأن هذه الكتاب كتاب الله وسنتي سبق ذكره من حديث حسن لغيره إني خطأت بكم أمرين لن تضلوا من تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن تفرق حتى أرد علي الحوض. ومن حديث يرويه العرباض ابن ثارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عض عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طبعا هذا السياق لمسلم عند أصحاب السنن إن كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار عند نساء ابن خزيمة وغيره. إذن هذا الحديث الذي ذكره ده عند مسلم ده من حديث زيد بن أرقة ماشي من حديث زيد بن أرقة وحديث الأرباط طبعا هو يعني بيدل على انه ما ادري يعني الحديث ليس صنعته يعني لظله خيرا فأرى عزاء الإنسان يعني طبعا يعظه هكذا كده ما يصح يعني شاء وصل لاعتقاد من السنة ما يصح هذا الكلام من طبعا حديث العرباد بسري هذا السياق. وبالنسبة حديث جابر هو اللي فيه إياكم حساس الأمور تمام إياكم فيه طبعا في حديث جابر عند مسلم وذا كان بس علقت عليه تقول حتى تظن العرباد عند مسلم المسلم حديث العرباد عند الأربعة وليس عند الصحيحين العرباد حديث العرباد عند الأربعة وعند جماعة وهو هذا السياق. لكن إياكم حساس الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة كل رجل في النار ده أنا لما قلت إياك حديث الأمور فإن كل بدعة ضلالة أردت أربط من هذا المقطع الأخير بين حديث جابر وحديث العرباد حديث جابر عند مسلم فيكون على هذا السياق الذي نقول في خطبة الحاجة في يوم الجمعة فإياك حديث الأمور فإن كل محدث بدعة كل بدعة ضلالة كل رجل في النار بهذا النفع جمع بين حديث جابر وحديث العرباد ماشي. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي وما ده بقى الحديث اللي هو إيه ما أدري من وين هذا السياق الذي أتى به. طبعا رجعت إلى الصحيحين وكان أمامي تمام فأنا وجدت هذا السياق الذي ذكره عندك تمام. لا بس ما هو كون يكون أخرجه البخاري ومسلم يبقى لابد أن يأتي واحد من الاثنين تمام. فاذا كان مطبق عليه لفظا يبقى خلاص يبقى انت لكن كده مجرد كده ما يسكت. وبالمناسبه العزم السابق اللي هو اخرجه البخاري اللي هو بتاع عليكم واللي هو لانه كان هارنا ده ما المحتاج برضه يرجع تاني عزاء قال اخرجه البخاري مع الفتح طبعا ده ما اظن يعني لا ده اظن مقطع من حديث العرباد فمحتاج يتحرر مره تانية محتاج ننظر فيه مره اخرى. ها الاعتصام ايه ما هو عجيب ما اصلا مش ما فيش حاجه اسمها خرج البخاري في المنفعه. فانا بقول اما ان هو لا درايه له او انه عزاء لاحد الشباب او الكلام ده انه يقول هذا الكلام هذا لا يستقيم باي حال من الاحوال. المهم قال ان مثلي ومثل ما بعثني الله به هذا اول سطر ومثل ما بعثني الله به زود عندك في السياق الله ركزوا بقى معايا عشان تضبط الايه النص. إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم خليك معايا والزيادة اثبتها فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء هذا السياق النجاء وليس النجاة فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا طبعا معروف الايه الدرجة اللي هي النشي اول الليل ها فأدلجوا يا عندك ايه ها فأدلجوا ايه فأدلجوا فانطلقوا واستقبل المسلم أتم من سياق البخاري فانطلقوا على مهلهم، ما فيش على مهلهم دي، فانطلقوا على مهلهم ايه، فنجوا، نجوا دي يعني دي عند البخاري، لكن طبعا مهلهم عند الاثنين، ما فيش بقى مهلهم دي، ما فنجوا دي سياق البخاري الوحيده اللي هي تمشي مع مهلهم، فنجوا. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، يبقى اضرب على وبعدين استعمل مكانتهم، تمام، فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني، ما فيش مثل ومثل، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق، تمام؟ وعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. هو أظن ده من من رغب عن سنتي فليس مني، ده من حديث سيدنا العباس عند مسلم، صحيح؟
أنس
وكان الكلام من العباس، ولا ذكرها راحت
اللي هم جاءوا الى نيات النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة ان ثلاثة نفر جاءوا الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليروا يعني حياته، فقال الاول اما انا ف
يعني من الحديث تبدأ نشوف طبطين ده، طيب يبقى ان ده ان شاء الله بقى نحرر حديث ايوب الانصاري وعبد الله بن مسعود ويعني لا الثلاثة دول وده الحديث عبد الله بن عمرو بقى كده كده في ايه ثاني من الاول اللي سبق برضه نتاكد منه من الشطر الثاني اذا كان بالسياق او لا. قال: والاحاديث بهذا كثيره كلها تؤكد وجوب التمسك والعمل بكتاب الله تعالى، وانه هو الصراط المستقيم الذي أوله في الدنيا وآخره في الجنة. ونقف عند الفصل السادس، هو أقوال السلف وجوب التمسك بالسنة والحذر من البدع. يمعن الله وإياكم على خير.